أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فمعلوم أن العلم الشرعي هو أشرف مطلوب يطلبه الإنسان، والسعي في تحصيله هذا سعي في أشرف مطلوب يطلبه الإنسان. فنفس طالب العلم عبادة، وحركاته عبادة، ولذلك إذا كان هذا الطلب لوجه الله تبارك وتعالى خالصا فإنه يفوز فوزا كبيرا، وإن كان هذا الطلب صرف لغير وجه الله تبارك وتعالى فقد خسر خسرانا كبيرا. ولهذا يقول بعض السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فطلب العلم إذا أخلص فيه الإنسان فاز فوزا كبيرا، وإن كانت النية مصروفة لغير وجه الله عياذا بالله خسر لا شك في هذا. فأعظم المطالب لمن فهم العلم، وأشرف هذه المطالب في العلم، العلم بالله، والعلم بكتابه، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أشرف المطالب، بل وأعظم هذه المطالب. فمن كان من الموفقين وفق لطلب العلم، ومن كان ممن أبعد ولم يرد الله عز وجل به خيرا صرف عن طلب العلم. فالعلم كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله، أسر هذا عن الإمام مالك: العلم سهل، العلم الشرعي سهل ميسور، لا إشكال فيه أن يتعلم الإنسان دين الله تبارك وتعالى، هذا سهل ميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعظات القرآن وما يقال في الكتاب والسنة يفهمه كل أحد بفضل الله، لكن الكلام في دين الله تبارك وتعالى صعب. ومن قال لك أن الكلام في دين الله وتصنيف الكتب ونحو ذلك والتصدر للناس شيء يسير، هذا رجل يخدعك. لا، بل الكلام في دين الله تبارك وتعالى، تفسير القرآن وتفسير السنة وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخوض في كلام العلماء والترجيحات ونحو ذلك، هذا كلام صعب لا يطيقه كل أحد، وإنما من وفق وهو يطلب العلم. فكم من طالب علم قد لا يوفق إلى هذا، ولكنه على خير، لكنه لا يوفق إلى أن يصل إلى المرتبة الإيه؟ الكبرى في طلب العلم. فالعلم شاق صعب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن مسألة يسيرة من مسائل الطهارة ونحو ذلك، فقال: لا أدري. مسألة ممكن أي حد يتسئل عنها، قال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة، يعني مسألة يسيرة، إيه يعني إيه مش عارف، قول لنا رأيك فيها. فقال: لا يوجد في دين الله ما هو يسير، لا يوجد في دين الله ولا يوجد في العلم ما هو خفيف. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكما ذكرت لك، العلم ميسور سهل يسير، لكن الكلام في دين الله تبارك وتعالى ثقيل وصعب. وأيضا العلم الشرعي هذا له خطوات وله طرائق، فمن فاتته هذه الطرق قد لا يحصل طلب العلم، ويكون فيه سنين ثم لا يعني يصيب من هذا العلم شيء، وإنما هي تصورات ظاهرية وفقط، أما التحقيق فلا. من تأمل في طريقة السلف وجد ذلك يعني من الأشياء الظاهرة جدا في تحصيله، فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا على وفق المنهج المعروف، كونوا ربانيين، وكما أسر عن ابن عباس وغيره الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فالصواب إذا أراد أن يتعلم الإنسان أو يذهب إلى شيخ من الشيوخ أنه يتدرج معه، فيبتدئ معه باليسير ثم بعد ذلك يصعد إلى الكبير. ففي الفقه يبتدئ بالقول الصحيح الأول فقط، سواء مذهب إمام من المذاهب أو غيره، ثم يرتقي بعد ذلك ولا يبتدئ معه بالخلاف مثلا. كذلك في باب الاعتقاد، إنما يبدأ الإنسان باعتقاد أهل السنة والجماعة وليس هو بفقه مقارن، القول الأول والقول الثاني والثالث، وإن كان هذا في مراحل كمرحلتنا هذه قد نذكر الخلاف الذي يقوله أهل البدع، لأننا يعني ذكرنا كتب كثيرة وشرحنا كتب كثيرة في الاعتقاد، فأنا الأوان أن نبسط القول قليلا في بعض المسائل العقدية. فهناك مراتب لتحصيل العلم الشرعي، كتحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل، كما قال العلماء هذه مراتب العلم الثلاث، لابد أولا من صورة واضحة للمسألة المدروسة لما يدخله الإنسان في ذهنه، أولا صورة واضحة، ثم بعد ذلك حكم لتلك الصورة، ثم بعد ذلك دليل معتبر لهذه الصورة. هذه أشياء بديهية لابد أن يفعلها الإنسان حال دراسته مع المنهج الأصلي الذي هو لابد أن يكون الإنسان ربانيا صغار العلم قبل كباره. فمن رام العلم بغير هذه الطريقة لابد أن يكون مشوش، لازم يكون طالب علم مشوش، أصاب معرفة ولم يصب علما. وطبعا الكلام في طرق التحصيل ومراتب العلم ونحو ذلك يعني له مجالس أخرى، لكن أحببت أن أنبه بهذه الفائدة في فاتحة هذا المجلس، لأن بعض الناس قد يعني يكون لم يدرس معنا كتب العقيدة السابقة أو لم يسمع قبل ذلك، فهذا المجلس قد لا يوافقه، فعليك أن تحصل بعض الأشياء، تسمع على الأقل يعني مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة يكون مر عليك، ثم بعد ذلك تبدأ معنا في هذا الشرح. وشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الوقفة الثانية. وطبعا احنا من عادتنا ان نقرا كتب العقيده المسنده، ولعل هذا اول لقاء معنا في هذا المجلس مع شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى. شيخ الاسلام ابن تيميه وكتابات شيخ الاسلام ابن تيميه لها مميزات كثيره. من قرا لابن تيميه كتبه فيها ميزات لا تحصى ولا توجد عند غيره عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية حال كتابته لاعتقاد أهل السنة والجماعة وحال مناقشته لمسألة من المسائل عنده تصور تام لأمران. الأمر الأول لما قاله السلف، لما قاله الصحابة التابعين أئمة الدين في الاعتقاد، واستطاع أن يؤلف بينه، هذا التصور الأول. وعنده تصور آخر وهو التصور التام لأقوال أهل البدع، ولهذا كان يتحاشى عن الألفاظ، وحريص في ألفاظه وحريص في ردوده وحريص في إلزامات الخصم له. أيضا الشيخ الإسلام تيمية من أفضل العلماء الذين فهموا كلام السلف، ومن خير العلماء، وهم يعني كثير فيه غير ابن تيمية، لكن ابن تيمية على رأسهم، من استطاع أن يؤلف بين كلام السلف في الاعتقاد ولا يجعل بينه خلاف ويرد المتشابه فيه إلى المحكم، هذا تجده عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ميزة أخرى في ابن تيمية نفسه، ابن تيمية عنده تصور تام للكتاب والسنة، فهو يرى أمام عينيه كما قال الإمام الذهبي الكتاب والسنة، يتفهم كلام الله على وفق منهج السلف وكذلك يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقليل من الأحاديث من تغيب عن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا التصور التام للكتاب وللسنة واستحضار الكتاب واستحضار السنة حال التأليف هذه ميزة من ميزات ابن تيمية، فلا يغفل عن دليل من كتاب أو سنة، ومن قرأ كتب ابن تيمية يعلم هذا. يسرد من الآيات على الشيء اليسير بالعشرين والثلاثين والخمسين آية سردا من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الخصم لا يستطيع أن يرد على كل هذا. إن رد على آية تقف عنده الثانية ثم الثالثة ثم ماذا؟ ثم تفطر همته عن الرد عن ابن تيمية. ثم هو قد بالغ في اتباع الكتاب والسنة والتوقف عند الكتاب والسنة تبعا لمنهج الحنابلة وغيرهم من السلف في التوقف مع نصوص الكتاب والسنة، ولا يتجاوز القرآن والحديث كما قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن كثير من المجملات التي جاءت في كلام العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، في كلام مجمل إذا أخذته من نصه وعرضته على اعتقاد أهل السنة قد تخرج منه باعتقاد يعني يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. فابن تيمية يعلم هذه المجملات ويرد هذه المجملات بما أحكم في موضع آخر، سواء لهذا الإمام أو لمجمل اعتقاد السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهنقف الآن مع ترجمة يسيرة لابن تيمية، لكن قبل ذلك العقيدة الواسطية، هذه الرسالة الماتعة المشهورة التي حدث من ورائها ما لا يعلمه إلا الله من الفتن لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة طبعا هي خاصة بالاعتقاد، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن فيها أشياء أخرى يعني في العمل والسلوك ونحو ذلك في أخريات الرسالة، لكن هي في غالب الأمر هي تتكلم على إيه؟ على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جدا أو سلفي جيد. هذا كلام الإمام الذهبي. وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد، على أن الرسالة الوسطية اللي احنا نقرأها الآن مالها؟ سلفي جيد، يعني لا توجد فيه مخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الحافظ ابن رجب: جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الدين والعقائد الصحيحة. تكلم فيها الإمام عليه رحمة الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهذا هو أصل الرسالة. أصل الرسالة إنما هو في الصفات، سواء الثابتة في الكتاب أو الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدعي ابن تيمية الحصر، ولكنه مر على جملة لا بأس بها من هذه الصفات، وبخاصة التي وقع فيها الإشكالات بين الفرق. أيضا تكلم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي الأسماء والأحكام، الإيمان والكفر ونحو ذلك، وكذلك في القدر، أفرد مبحثا في القدر، وكذلك تكلم على اليوم الآخر، الحساب والشفاعة والميزان والجنة والنار، وخاصة الأشياء التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة، وكذلك تكلم على الكرامات، وتكلم أيضا على الولاة والحكام واعتقاد أهل السنة فيهم، تكلم على الصحابة، تكلم على مصادر التلقي في مبحث ماتع في أخريات هذه الرسالة، ثم تكلم على سلوك أهل السنة والجماعة وأخلاقيات أهل السنة والجماعة. فيعني هذا مجمل ما جاء في هذه الرسالة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فنريد أن نعرف به تعريف يسير قبل أن نبدأ في القراءة. فيقول من ترجم له هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني نزيل دمشق. فآل تيمية هذه عائلة كبيرة، مش كبيرة في المال أو كده، لا، كبيرة في العلم. أبوه شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، كان له كرسي في الجامع الكبير في دمشق، وكان عالم من العلماء. هذا أبوه. جده أبو البركات عبد السلام ابن تيمية صاحب كتاب الإيه؟ صاحب كتاب المنتقب، صاحب كتاب المحرر، وهو يعني من الناس المعتمدة في مذهب أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا. وجدته لأبيه تسمى بدرة، بدرة بنت فخر الدين أبو عبد الله محمد الخضر، تكنى أم البدر، هذه من رواة الأحاديث، وكانت تسند عن الضياء، ضياء الدين، تسند عنه أحاديث وراوية ولها أجزاء حديثية. وعمه أو نقول عم عبد السلام اللي هو جد ابن تيمية، عمه بقى، عمه كان من أصحاب ابن الجوزي، عمه عم عبد السلام مش عم شيخ الإسلام تيمية، كان من تلامذة من ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه عائلة مباركة كما هو معلوم، وهم من أعلام الحنابلة في أعصارهم، هذه عيلة إيه؟ عيلة حنبلية من أولها إلى آخرها. وكان لهم يعني باع طويل في العلم، فليس بغريب أن يخرج من هذه العائلة شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام أعطى نفسه للعلم، يعني تفرغ للعلم بكليته، ما شغل بشيء إلا بقال الله وقال رسوله وتحصيل العلم وقراءة الإيه وقراءة كتب السلف إلى آخره. يقول ابن سيد الناس: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، يقول في صفتي: فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، يعني كاد يحفظ كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليه شيء من السنة. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، يعني كده سمعته بس بيفسر أول مرة تشوفه تقول هذا الرجل إيه؟ لا يعلم أي شيء في الدنيا إلا التفسير. قال: أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، إمام في الفقه، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، هيقول لك كتاب وسنة ويروي الأحاديث إمام فيه. قال: أو حاضر بالملل والنحل، قاعد يتكلم في العقيدة، لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته. يقول: برز في كل فن على أبناء جنسه. ابن تيمية لم يأتي مثله، يعني يجي في اللغة أهل اللغة يروح، يعني أبو حيان لما التقى بالشيخ الإسلام تيمية فقال له، قال سيبويه كذا، قال كما ذكر حافظ ابن حجر في الدرر، قال: أو سيبويه هو نبي النحو؟ يعني شيخ الإسلام تيمية بيقول أبو حيان تتفكر سيبويه لما تقول لي قال سيبويه هو نبي النحو، لا نرد كلامه، في كتاب سيبويه أخطاء كذا وكذا لا تعلمها أنت، يعني كمان في أخطاء أنت لا تعرفها ولا غيرك يعرفها، شايف؟ في كتاب سيبويه، فهو كان فحل في كل شيء، في التفسير، في الملل، حتى إن الأشاعرة كانوا يأتوا الشيخ سلام تيمية يسألوا عن تفاصيل مذهب الأشاعرة عندهم المعتزلة وهكذا. يقول: شوف، برز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. كل من وصف ابن تيمية قال لم نرى مثل ابن تيمية، يعني الذهبي له شيوخ كثر، قال لم أرى مثله. شايف ابن سيد الناس يقول لم أرى مثله، ابن القيم لم أرى مثله في حياتي، هو عالم فقط التقيت به ولم ألتقي به بغيره. حتى قال الذهبي: كل حديث، والذهبي ده محدث إمام، يعني لا يقول هذه الكلمة هكذا، يقول: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، هتلاقي ضعيف. أي حديث لا يعلمه ابن تيمية خلاص، ده لو كان حديثا من الأحاديث الثابتة الصحيحة كان عرفه ابن تيمية. وطبعا هذه الكلمة تدل على فخامة ابن تيمية في الحديث، لكن قد لا يفهم معناها، المعنى المراد منها اللي كل حديث مع ابن تيمية يبقى ضعيف، هذا قد لا يكون المعنى المراد. يقول علامة كمال الدين ابن الزملكاني عليه رحمة الله، وطبعا ابن الزملكاني هذا بيرد على مين اللي احنا نذكر كلامه ده خصم لابن تيمية، يرد عليه ولا يرى ابن تيمية على غير عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هنقرأ كلامه هذا. يقول كان إذا سئل عن فن، عشان كده تعرف اللي زمان حتى أهل البدع كان عندهم إنصاف، وابن تيمية نفسه كان عنده إنصاف مع أهل البدع. ابن الزملكاني يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية على ضلالة يعني بالكلام الصريح كده، فيقول كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. تيجي تسمعه بيتكلم في تفسير ولا حاجة تقول هذا الرجل بذل عمره كله في إيه؟ في التفسير، فهو ما عرفش حاجة تانية. يقول وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل ذلك. يعني واحد خارجي يجي يقعد معاه يستفاد شوية أدلة على إيه؟ على مذهب الخوارج، ويعرف أدلة هو ما يعرفهاش وتفصيلات لا يعلمها هو في مذهبه الضال أصلا. قال ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. مين اللي يسكت؟ الخصم يقف، لكن هو لا يقف أبدا. قال ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من العلوم الشرعية أو غيرها إلا فاق فيه أهله المنسوبين إليه. قال وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. ده واحد زي بنقول إيه؟ ده عدو ابن تيمية، فما بالك من على مذهب ابن تيمية. هذا الرجل يعني إيه؟ رد على ابن تيمية وتكلم في مسائل كثيرة يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن مالك صاحب الإيه؟ صاحب الألفية، أولينا للشيخ تقي الدين الفقه كما أولينا لداود الحديد. شايف؟ يقول الإمام الذهبي كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر ذا سطوة وإقدام، ما بيخافش. قال وعدم مداراة، ما عندوش كده إيه؟ كلام يحتمل وجهين وكلام ده، فيش كلام ده، هو كلام واضح صريح باعتقاد صريح أمام أي أحد. ومع هذه الشهرة ومع هذا التصنيف ومع هذا العلم كان من العباد الزهاد، وزي ما قلت لك مرارا ما من عالم من العلماء إلا وتجد فيه ميزة الإيه؟ العبادة، لابد أن يكون عابدا. يقول ابن القيم حضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد سقطت قوتي. يعني ده اللي هي الوجبة الأولى عنده، لسه ما عملش أي حاجة، وقاعد لغاية الساعة 11 ولا حاجة، ها ذكر وعبادة سواء قراءة قرآن أو عبادة أو غيره. قال وقال لي شيخ الإسلام تيمية، يعني قال ابن القيم مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، يعني لا أكف لساني أبدا عن الذكر إلا بنية الإيه؟ الاستراحة، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. شايف؟ فطبعا شيخ الإسلام تيمية كان شيء يعني أنا أدعوكم لقراءة الجامع في سير الشيخ الإسلام تيمية، مجلد ضخم كبير فيه ما فيه من الإيه؟ من الأخبار التي قيلت في هذا الإمام الكبير. توفي ليلة 20 من شهر ذي القعدة من سنة 28 و700 في سجن قلعة دمشق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الزهري بعدما ترجم له وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت على أني لم أرى بعيني مثله، وأنه هو ما رأى مثل نفسه. يعني هو لم يلتقي بأحد زيه، هو لا يعتقد هذا طبعا تيمية، لكن هذه صورته وهذه يعني حال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عشان تعرف حولة هذا الإمام الذي كتب لنا هذا الاعتقاد وما سطره من كتب ومصنفات في اعتقاد أهل السنة والجماعة. العقيدة الواسطية لماذا صنفت؟ لماذا كتبها ابن تيمية؟ جاء القاضي رضي الدين الواسطي، جاء إلى شيخ الإسلام تيمية فذكر له ما حدث في العراق من هجمات التتر ونحو ذلك وغلبت الجهل على الناس وموت العلماء، فأراد هذا القاضي أن ابن تيمية عليه رحمة الله يكتب له اعتقاد له هو ولأهل بيته وخاصته فقط، يعني قال له اكتب لي أشياء في الاعتقاد أعتقدها أنا، أنا أخشى على نفس الجهل والضلال ونحو ذلك، فاكتب لي هذا الاعتقاد. فقال له الشيخ الإسلام ابن تيمية كتب الناس العقائد، طب ما تقرأ الإمام البخاري كتب وأبو حاتم وزرعة كتبوا، أئمة كثر كتبوا، لماذا أنا؟ فأراد أن يؤلف له ابن تيمية هذه الكلمات ويجمع له شتات هذه الكتب، وأصر عليه فكتبها الشيخ الإسلام ابن تيمية في جلسة قبل المغرب اللي احنا قاعدين ندرس فيها ونشرح فيها ونعمل كده، قبل المغرب بشوية قعد كتبها له كويس من ذهنه، لا جاب كتب ولا مراجع ولا حاجة، ده هو كتب له عقيدة الوسطية من ايه، من هذه الرأس الآيات والأحاديث اللي انت شايفها دي كلها. فسميت العقيدة الوسطية نسبة لمين؟ لطالبها، هذا ايه، هذا القاضي عليه رحمة الله وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية. العقيدة الوسطية كتب عليها أشياء، وأنا شايف لها أشياء مش هنقول هي كثيرة بل هي قليلة، وكنت أود لتلامذة شيخ الإسلام تيمية كتبوا عليها شيء، يعني لو أن الإمام ابن القيم أو غيره من تلامذة ابن تيمية كتبوا شرحا على هذا الاعتقاد أظن كان هيبقى من النفاسة المكان، لكن هذا لم يحدث. من أقدم هذه الشروح إن ممكن تراجعوها معنا إن شاء الله في الشرح، شرح الشيخ الهراس، هي تعليقات للشيخ الهراس، وكذلك هناك شرح يعني يعتبر من أجود هذه الشروح القديمة، شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد المسمى بالتنبيهات السنية، مجلد لطيف وفيه فوائد جيدة اسمه التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد. كذلك هناك حاشية نفيسة جدا وفيها فوائد، وهي حاشية الشيخ ابن قاسم على العقيدة الوسطية، وكذلك طبعا الشرح المشهور للشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. في أعصارنا أيضا طبعت بعض الكتب النافعة على الوسطية ككتاب الليالي البهية للشيخ صالح الشيخ، وكذلك التعليقات السنية للشيخ الخضير، وهناك شرح حديث نزل من عدة أشهر يسمى بالعقود الذهبية، العقود الذهبية، وأنا يعني نظرت فيه نظرة مجملة، وهو حقيقة يعتبر من أنفس هذه الشروح للدكتور سلطان العميري، وأظن هو من أنفس هذه الشروح حقيقة، لا يعني فيه قواعد حسنة وفيه تفصيلات طيبة لهذا الاعتقاد، وبخاصة اسمه العقود الذهبية. شيخ الإسلام تيمية حتى يتفهم طالب العلم كتب شيخ الإسلام تيمية فعليه بمدخل، فيه مدخل كده لكلام تيمية، الوسطية يدرسها ثم ينتقل إلى الحموية ثم ينتقل إلى التدمورية، هذه مرحلة أولى لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الكتب هذه الثلاث الوسطية والحموية والتدمورية، ثم اجعل مرحلة ثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ممكن تقرأ فيها التسعينية وتقرأ المجلدات العقيدة من مجموع الفتاوى، وكذلك تقرأ مثل كتاب الصفضية وكذلك كتاب الاستغاثة، هذه الكتب يعني إذا مر عليها طالب العلم في المرحلة الثانية لكتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله. مرحلة ثالثة وهي طبعا طالب علم قد يكون متقدم بعض الشيء، يقرأ بيان تلبيس الجهمية ويقرأ الأصبهانية وبقية كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ويجعل في أخريات قراءاته لشيخ الإسلام كتاب درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب يعني يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى خبير بكلام تيمية وعالم ببعض العلوم الأخرى حتى يعني يستطيع أن يتفهم هذا الكتاب الجليل. في هذا الشرح إن شاء الله يعني الذي نبدأه هيكون الاعتناء بما قاله الشراح ابتداء، يعني نلخص لكم ما قيل في هذه الشروح التي سميت، ثم بعد ذلك نبسط الأدلة على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية سواء من الكتاب سواء من السنة سواء من كلام السلف ومن كتب في الاعتقاد، ونذكر هذه الشواهد كاملة إن شاء الله من كلام السلف، ونبين أن هذا الاعتقاد الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية ليس هو اعتقاد تيمي بل هو اعتقاد سلفي لآثار من الكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين إلى أعصارنا، وقد قمنا بهذا بفضل الله، ما من كلمة قالها شيخ الإسلام تيمية إلا ولها سلف إلا ولها قول، حتى إن رفضت هذا القول من ابن تيمية فالابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى سلف في أقواله. ثم ابن تيمية ليس برجل مجسم ولا رجل ضال في هذا الباب، وعليك أن ترد متشابه كلام ابن تيمية إلى محكمه. هذا أصل عام في قراءات كتب ابن تيمية. أيضا قد نشير بعض الشيء في هذا الشرح، لأن احنا قلنا الشرح ده مش هيكون شرح لمبتدئ، وإنما هو شرح لطالب متوسط، فهنذكر بعض الأقوال البدعية في الأبواب التي نمر عليها، سواء كانت في الصفات أو كانت في بعض أمور المنهج، وكذلك نذكر القواعد العامة لأهل السنة والجماعة في الأبواب التي نمر عليها. أيضا أنصح في بداية هذا الدرس بعدة أمور. أولا، جدد النية في دراستك لهذا الاعتقاد، وأفرد هذه المجالس لله تبارك وتعالى، اجعلها حسبة لله، ثم المداومة على هذا المجلس، فإن حدث وعرض لك عارض حصله عن طريق السماع. الدرس هذا قد يطول، درس الوسطية هذا قد يطول بعض الشيء، لكن يعني لا تتعجل ختم هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب إن شاء الله إذا ختمناه سويا، هذا الشرح أنا جمعته يعني هو في 5 مجلدات مثل هذا المجلد، فيعني قد يطول بعض الشيء، فإحنا إن شاء الله نحاول نلخص، يعني مش هنقرأ كل ما جمعته، لكن إحنا نحاول نلخص ما ذكرناه، وإن شاء الله يبقى بعض إخواننا يقوم على تهذيب ما أذكره ويوزع عليكم إن شاء الله كمحاضرة. الحفظ والمراجعة يعني لا تكن من السميعة، تقعد تسمع الكلام ويردد عليك، هذا جيد، لكن التحصيل من ورائه قليل، فلا بد أن تدرس هذا الكلام، تلخصه بيدك وتحفظه وتسمعه وتراجعه وتراجع الشروع والمسائل اللي أنت عاوز تبحثها، أو لك معها وقفة تكتب على أوراق جانبية ثم توسع فيها البحث بعد ذلك، وهكذا. فتلخيص هذه المجالس أنا أنصح ابتداء، دعكم من هذا الشرح لا تأخذوه، إن تلخص اسمع الشريط مرة ثانية ثم لخصه تلخيصا حسنا على حسب ما تريد أنت. في أشياء حضرتك عارفها وفي أشياء تجهلها، اكتب الأشياء التي تجهلها ورتب هذا واحفظه حفظا تاما، ثم داوم على هذه التلخيصات حتى نختم هذا الكتاب مشيئة الله تبارك وتعالى. يفتتح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الاعتقاد بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ابتدأ كالعادة ببسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء دائمًا يستفتحون المصنفات بالبسملة اقتداء بالكتاب، إذ بدأ الله عز وجل كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية كما هو معروف في حديث هرقل المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل إلى آخره، وهذه رسالة فأيضا تفتتح بالبسملة، ثم تبركا بسم الله تبارك وتعالى. ثم قد أجمع أهل التصنيف على أن كل مصنف لابد أن يفتتح هذه الرسائل بالبسملة، فهذا إجماع نقله الحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما هو في فتح الباري. بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، فتقديره أؤلف بسم الله أو بسم الله أؤلف، والله عز وجل علم على الذات الإلهية، وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، واختلف أهل العربية في اشتقاقه، فكان سيبويه يقول أنه مشتق من أله، وذهب غيره من العلماء زعم البلخي فيما أذكر أنه معرب، وهذا قول ساخط لم يلتفت إليه أهل العلم، وهو الاسم الأعظم عند جمهور العلماء، الله سبحانه وتعالى هو الاسم الأعظم عند يعني الجمهور، وإن كان مسألة فيها خلاف تكلم عليها الإمام السفريني في بعض كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان علمان دلان على الرحمة على وجه المبالغة، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم. طيب، يقول بعض العلماء ولماذا قدم لفظ الله لفظ الجلالة الله على الرحمن الرحيم؟ أجاب السفريني في غذاء الألباب قال لأن الله اسم ذات في الأصل، والرحمن الرحيم اسم صفة في الأصل، والذات هذه مقدمة على الصفة. ثم قال ولماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ قال قيل لأن الرحمن خاص بالله تعالى بخلاف الرحيم، فاستدرك عليه. هو يقول الآن قدم الله عز وجل الرحمن على الرحيم. ليه؟ لأن الرحمن هذا خاص بالله، فيش حد اسمه رحمن، لكن في حد يوصف بأنه رحيم. فاستدركوا عليه بقول بني حنيفة على مسيلمة رحمن اليمامة وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، وأنت غيث الورى ما زلت رحمان. الإمام الزمخشري قال هذا من تعنتهم في الكفر، وإلا لا يفعل أحد مثل هذه الفعل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. الحمد لله، الألف واللام هنا يقولون هي للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. والحمد قالوا في اللغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وأما في الشرع فهو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الذي أرسل رسوله، أرسل يعني بعث رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول هيأتي النقاش حوله في الفرق بين الرسول وبين النبي، لكن ابتداء يقولون هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويأتي النقاش في هذا. أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الهدى. ثم قسموا الهداية كما هو معلوم إلى قسمين، هداية بمعنى الدلالة وبمعنى البيان، كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. وأما الهداية الأخرى هي التوفيق والإلهام، وهذه هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الهداية الأولى فهذه تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وتنسب لغيره، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ودين يقول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني العمل الصالح، فسرتها هنا دين الحق بأنه العمل الصالح. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أي شاهدا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الإله تنبه، وأشهد أن لا إله، أله في اللغة يعني إيه؟ يعني عبدة، أله أي عبدة، والإله هو المعبود، الإله هو المعبود. فلفظ أله مأخوذ من إيه؟ قريب من التعبد، ولهذا قالوا معنى الإله المعبود المطاع سواء كان بحق أو بغير حق، سواء كان بحق أو بغير حق. ثم قالوا لكن هذا اللفظ غلب على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. قال والله له حق لا يشاركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. يقول ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له ودعاء له. وأشهد أن لا إله إلا الله. الإله زي ما قلت لك هو المعبود، واحفظ هذه لأن أهل البدع لا يقولون مثل هذا وهنبين لها. فالإله احفظ هو المعبود حبا وتعظيما، المعبود حبا وتعظيما، لا نقول أنه القادر على الاختراع كما يقول أهل البدع كما سوف يأتي. لا إله هذا الركن الأول وهو نفي، إلا الله هذا الركن الثاني وهو إثبات. يبقى الركن الأول في الشهادة لا إله، النفي المطلق لوجود أي آلهة تستحق العبادة. الركن الثاني إلا الله إثبات، وهو إثبات أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الشهادة، صحيح أم لا؟ فهذه الكلمة لابد من نفي ولا بد من إثبات، إذا أتى بركن ولم يأتي بالثاني قد لا ينتفع بهذه الكلمة. وكذلك من أثبت ولم ينف فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الشهادة، فلا بد أن يجتمع في حق الشاهد بهذه الشهادة أنه ينفي وأن يثبت. المشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، أهل الشرك كانوا بيعملوا إثبات لكن نفي لا، يقولون إن الله جل جلاله نعم مستحق للعبادة، فهو مستحق لأن يعبد لكنه لا ينفي العبادة عن غيره، يعبد هو وغيره. وعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد إلهه وحده يوم ويعبد بقية الآلهة في يوم آخر، ظنوا أن هذا جائز وممكن. فالشاهد لا إله نفي إلا الله إثبات، والإله كما ذكرت لك هو المعبود حبا وتعظيما. أهل البدع الماتريدية الأشاعرة خلينا نقول المتكلمين، أغلب متكلمين في معنى الإله لهم قول باطل، قالوا إن معنى الإله وتنبه إلى هذا هو القادر على الاختراع، هو القادر على الاختراع. فتعريف الإله عند المتكلمين ومن حزوهم وصار على نهجين كالأشاعرة والماتريدية هذا خلاف ما يقوله أهل السنة والجماعة. فإذا قلنا الإله هو القادر على الاختراع تنبه، أو زي ما قال صاحب أم البرهان قال الإله هو المستغني، تنبه، هو المستغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه. هذا كلام جميل تسمعه كلام طيب لا إشكال فيه، لكن هذا فيه إشكالات كبيرة. يقول غفر الله له، يقول فالإله هو المستغني عما سواه، هذا كلام صاحب أم البرهان، المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقر أو لا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، يعني كل الناس بتفتقر إليه. شايف؟ ففسر الألوهية بماذا؟ بالربوبية. هذا من منهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام، أنهم يفسرون الإله بأنه الرب، تفهموا هذا يا أخوان، يفسرون الإله بأنه الرب، يفسرون الألوهية بأنها الربوبية. فلازم هذا عندهم، لازم هذا عندهم أن من اتخذ مع الله آلهة أخرى يعبدهم ويرجوهم ويخافهم يستغيث بهم يذبح إليهم ونحو ذلك لا يكفر. هو لا إله إلا الله يعني ها؟ لا قادر، ده عندنا، لكن عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله، هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا يلجأ أحد إلا إلى الله تبارك ونحو كل هذا الكلام إلا الله. طب والعبادة؟ إفراد العبادة لله. هو اللي أنت بتقوله ده كله كان فيه إشكالية مع المشركين، كانوا بيقروا أنه بيخلق ويرزق، لا إشكال، بل كان الله عز وجل هو الذي يهاب عندهم أكثر من بقية الآلهة، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالكفر. طيب، يقول إيه في تعليل هذه المسألة؟ طالما أو لازم هذا القول عندهم، يقول بعض أهل السنة لأنه لم يخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد لا يعبد غير الله على لزم قولهم، وإن كان بعض الناس إذا عرض عليه هذا ينكره، لكن هذا لازم القول. إذا كان معتقدا عندهم أن الله عز وجل هو متفرد وحده بالقدرة على الاختراع وبافتقار كل شيء إليه، خلاص هذا الرجل إيه؟ أسلم وآمن عنده. وعلى هذا نقول لا يصح أن نفسر إله بمعنى رب، ولا نفسر ألوهية بمعنى ربوبية، وإنما معناه لا معبود، لأن المعركة بين الرسل وبين من بعثوا إليهم إيه؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، مش كونه الخالق والرازق والمحيي والمميت وفقط، لابد أن نتفهم هذا. ولهذا قدر بعض أهل العلم المحزوب بكلمة هنا حق، لا إله بحق إلا الله تبارك وتعالى، لأن هناك معبودات أخرى ولكنها معبودات باطلة. كويس؟ هذه المسألة تأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أول واجب على العباد. أول واجب على العباد، هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، كيفية حصول المعرفة بالله تبارك وتعالى. يعني الإنسان كيف يحصل معرفة الله تبارك وتعالى؟ أهل البدع، أو خلينا نقول للناس في هذا أقوال، أنتم متصورين مسألة كيف نتوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى؟ فمن الفرق، وهو قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقال به بعض أصحاب الأئمة الأربعة، قالوا إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر، لا تستطيع أن تتوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى إلا بالإيه؟ النظر. يعني إيه النظر؟ كما قال أبو المظفر السمعاني وهو يعرفه في القواطع، قال هو الفكر في حال المنظور، في المنظور إليه، والتوصل بأدلته إلى المطلوب، أو نقول هو الفكر المطلوب به علم أو ظن. يعني أن ينظر الإنسان ويتأمل ليصل في أخريات الأمر إلى علم أو ظن، يتأمل ببراهين وأدلة حتى يصل إلى علم أو إلى رصد. ده أول واجب على العبد عندهم. يعني أول ما واحد كده عاوز يسلم، أول شيء يفعله هو هذا، لا إله إلا الله. لا في الأذان. طيب تفضل. فالقول الأول كما سمعنا هو أن معرفة الله عز وجل لا تحصل إلا بماذا؟ إلا بالنظر، والنظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظن. أصحاب القول الثاني قالوا إن المعرفة هذه شيء يبتدئها الله عز وجل اختراعا في قلوب العباد، ومعنى هذا القول عندهم أن معرفة الله عز وجل ضرورية، معرفة الله عز وجل ضرورية عند كل الخلق. وأصحاب القول الثالث، وهو قول كثير من علماء المسلمين، أن المعرفة بالله تبارك وتعالى يمكن أن تكون ضرورية ويمكن أن تقع بالنظر، هذا قول يعتبر جمهور العلماء. قد يكون الأمر ضروري أو يقع بنظر واستدلال عند من عنده شبهة أو نحو ذلك. إذا يعني تبين لنا هذه الأقوال الثلاث، فالذين قالوا بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، اختلفوا في أول شيء يجب على الإنسان إذا أسلم، لأن يريد أن يسلم أول شيء يجب عليه. فمنهم من قال أول واجب عليه النظر الصحيح المفضي إلى العلم، خلاص هذا لا إشكال، يبحث عن العالم وينظر فيه ونحو ذلك حتى يتوصل إلى أن الله عز وجل موجود، ثم بعد ذلك يسلك سبيلا. ومنهم من قال أول واجب القصد إلى النظر الصحيح. شوف احنا عندنا النظر اللي احنا فسرناه، يقولون أول واجب قبل هذه المرحلة وهو الايه؟ القصد إلى النظر، يعني إرادة النظر. وطائفة أخرى قالوا أول واجب على الإنسان أن يشك، يشك في وجود الله وعدم وجوده أو عدم وجوده نحو ذلك، ثم يتوصل بعد ذلك إلى يقين. ومنهم من قال أول واجب يعني أن يتعرف الإنسان على الله عز وجل وأنه موجود ونحو ذلك. وشيخ الإسلام تيمية حقيقة لما تعرض لهذه الأقوال قال إن الخلاف في هذه الأقوال يعود إلى خلاف اللفظي. كل هذه الطوائف الأربعة الخلاف معهم خلاف إيه؟ خلاف اللفظي، لأنهم اتفقوا على إيه؟ يسبق أمر الإنسان بأن يسلم، لا نقول إذا أراد الإنسان أن يسلم قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يتعلم الصلاة، لا، اتفقوا على أنه أول واجب إما النظر أو القصد إلى النظر أو الفكر أو إلى آخره، لكنهم اتفقوا أقصد على أنه لا تجب في بداية الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يخالف ما عليه جمهور العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية له في ذلك تحقيق حسن. يقول ابن تيمية بعدما يعني ذكر كلام أبو يعلى أو غيره من العلماء حال نسبتهم هذه الأقوال لأصحاب الأئمة الأربعة، لأن كثير من هؤلاء منتسبون إلى أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد. يقول إيه؟ قلت وهذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول ولا هذا القول، وإنما قال ذلك من أتباعهم يعني بعض المبتدعة. فلا أحمد أتكلم في قضية إيه النظر أو القصد إلى النظر، ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا غيره، لكن أصحاب الأئمة الأربعة أو بعض أصحاب الأئمة الأربعة أخذوا هذه الأشياء ونسبوها إلى من؟ إلى مذاهبهم، إلى المذهب للصلاح. لكن على الحقيقة هذا لا ينسب لأحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا غيرهم من العلماء. فشيخ الإسلام تيمية يرى أن القول بأن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة بالله أو الشك أو نحو ذلك هذا كلام باطل، بل هو قول بدعي، وأن الصحيح أن أول واجب هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإفراد الله عز وجل بالعباد. واستدل على هذا بأدلة كثيرة، منها مثلا من كتاب الله تبارك وتعالى قرأ باسم ربك الذي خلق، قال لم يقل انظر ولم يقل استدل حتى تعرف أن ثم خالق في السماء. وإن كان قد أهل البدع يعني يرد على هذا الحديث، ولكن أصرح من هذا بكثير حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إيه فليكن أول، وخلي بالك من لفظ أول دي لأنها محل في إيه في هذا أو شاهد قوي في هذا الباب، ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فحديث معاذ يقول ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا قط من الخلق إلى النظر ابتداء، يعني جه مشركين ونحو ذلك لم يدع أحد أبدا إلى أنه قال تأمل انظر إلى السماء إلى الأرض، بل دعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قال ولا إلى مجرد إثبات الصانع فقط وهو الله تبارك وتعالى، وده من باب الإخبار، بل أول ما دعاهم إليه شهادتان، وبذلك أمر أصحابه كما في حديث معاذ إلى آخره. ويلاحظ التصريح بلفظ أول في هذا الحديث حيث قال فليكن أول، قال ابن تيمية فهذا نص في الموضوع، مع أن المتواتر من أحواله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته أنه كان يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا منهج الرسل. ثم الإجماع، والإجماع هذا نقله الإمام ابن المنذر، ابن المنذر قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح عاقل أنه مسلم، اتفقوا على هذا إجماع. طب إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يحدث عنده النظر ولا القصد إلى النظر ونحو ذلك، خلاص هذا إجماع أصلا على ثبوت مثل هذا. قال فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر فهو في حكم المرتدين إلى آخر ما قال. فأئمة الدين وعلماء المسلمين يعني أجمعوا على أنه من المعلوم بالضرورة على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم بإسلامه، بغض النظر عن هذه المقدمات التي ذكرها أمثال الأشاعرة وغيرهم التي قد لا يفهمها العام أصلا، يعني عامة الناس قد لا يفهم، بل بعض طلبة العلم قد لا يفهم هذه المقدمات التي وضعها الأشاعرة وغيرهم من أهل ممن خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في بعض هذه الأشياء، قد لا يفهم مثل هذه المقدمات التي كتبوها. ثم هم في أنفسهم النظر والقصد إلى النظر إلى آخر هذه الأشياء، وقع عندهم اختلاف ورجوع في هذه الأخوات. يعني مثلا الإمام الشهرستاني رحمه الله صاحب كتاب نهاية الإيه؟ نهاية الإقدام، يقول إن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بالضرورة فطرتها وبداهية هذه الفكرة على وجود صانع. يعني الله عز وجل قضية اللي أنت لابد من النظر وقصد النظر هذا غير معروف، يقول أفي الله شك، قد لا يحدث هذا أصلا، لا نحتاج إلى هذه المقدمات التي ذكروها. الإمام الرازي كما نقل عنه ابن تيمية يقول وبهذا يتبين خطأ قول من زعم أن أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. ده كلام الرازي يقول إيه؟ وبهذا يتبين خطأ من قول من زعم أن أول الواجبات القصد إلى النظر. فابن تيمية يقول معلقا على هذا قلت هذا القول الذي خطأه الرازي هو الذي ذكره أبو المعالي في الإرشاد. أبو المعالي مين؟ الجويني، هو الذي ذكره في الإرشاد، يقول كما ذكره طوائف من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم. فالرازي يرى أن إثبات الصانع لا يتوقف على هذه الطريقة فقط التي ذكرها أهل الكلام. الآمدي يقول قولهم لا نسلم أن توقف المعرفة كما قال هنا على النظر فقط، بل قد يكون هناك أشياء أخرى. يعني هم نفسهم حتى القاضي أبو يعلى صرح في المعتمد بأنه بوجوب النظر ثم تراجع عنه في عيون المسائل، تجد له القول والقولين في الايه في المسألة الواحدة. كويس. فيعني هذه المسألة يعني أخذتنا من عند أشهد أن لا إله إلا الله التي ذكرها شيخ الإسلام الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله. قال بعد ذلك لا شريك له، قال الحافظ في فتح الباري على قوله وحده لا شريك له، قال هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد وأن الله جل وعلا في استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. قال ابن تيمية إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالله سبحانه وتعالى وتوحيدا لله تبارك وتعالى. تجد أن ابن تيمية أشهر قضية إيه؟ أن التوحيد كم قسم؟ ثلاثة أقسام أشهرها ابن تيمية، لكن ابن تيمية لم يحدث هذا القول. يعني قضية أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أحدث التقسيم الثلاثية ونحو ذلك هذا كلام غير صحيح، بل هي مأثورة عن الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك ذكرها الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا في الاستذكار وغيره، ثم أشهرها شيخ الإسلام تيمية. ثم إذا نظر الإنسان استقراء في الكتاب والسنة يجد أن توحيد الله عز وجل لا يخرج عن هذه الايه لا يخرج عن هذه الثلاثة، التوحيد الذي أمر به الإنسان أن يفرده لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخرج عن هذه الثلاثة، توحيد ربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى، يعني أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا واحد في أفعاله، واحد في خلقه لا شريك له، واحد في جميع معاني الربوبية الخلق الرزق الإحياء الإماتة، وتوحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، لابد أن تفرد العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى توحيد الربوبية راجع إلى فعل الله، توحيد الألوهية راجع إلى فعل العبد، وتوحيد الأسماء والصفات إيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وكل هذا يأتي تفصيله بمشيئة الله. هذه الثلاث هي الأنواع الثلاث للتوحيد. من العلماء من يزيد نوع رابع كما قال ابن القيم فلواحد كن واحد في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، فأضاف قسم آخر وهو المتابعة، توحيد الإيه المتابعة. وهذا لا إشكال فيه، لأن العبادة إذا قلنا توحيد الوهية إفراد الله بالعبادة، فشرط قبول العبادة أن تفرض لله وأن يكون فيها إيه؟ متابعة. فالمتابعة مندرج فين؟ في توحيد الألوهية. لكن ابن تيمية أراد أن يفصله للخلاف الذي وقع فيه ولمخالفات الناس في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يرى تقسيم أخرى، تقسيم الإيه؟ تقسيم توحيد قولي اعتقادي، توحيد فعلي إيه؟ إرادي. قولي اعتقادي يشمل الربوبية ويشمل الأسماء والصفات، توحيد فعلي إرادي فعل وإرادة منك لله تبارك وتعالى إفراد العبادة، هو توحيد الإيه؟ توحيد الألوهية. طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله. هذا فيه رد على أهل الإفراط وأهل التفريط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الإفراط غلو في حقه، وضعوه بمنزلة المعبود، وتفريط نبذوا سنته صلى الله عليه وسلم، فهو عبده وهو رسوله. ويعني مش عاوز أطيل عليكم، إحنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل نتكلم على قضية الرسول والنبي والفرق بينها والتعريف الصحيح للرسول وللنبي، حتى لا يعني نطيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.